الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رضي الله عنكم وأرضاهم أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فبمشيئة الله تعالى وتوفيقه لقاؤنا اليوم مع ثلاثة أسئلة هامة حساسة وردت من بعض الإخوة المستقيمين على طاعة الله، وأرجو أن تتنبهوا إلى أن السؤال ورد على خاطر بعض المستقيمين الملتزمين بطاعة الله، وأحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحدا. فقد ورد سؤال سابقا تذكروا له، وهو: ما هي الحكمة من هبوط أبينا آدم إلى الأرض ومعيشتنا في هذه الحياة وما نلاقيه؟ وعشنا مع هذا الموضوع بفضل الله رب العالمين. ولكن السؤال الذي ورد من بعض المستقيمين الملتزمين هو: لماذا خلق الله إبليس؟ وما هي الحكمة من وجود الشيطان؟ ونحن قد استقمنا على طاعة الله، لكننا من وقت لآخر نشعر بضيق ومضايقات ووسوسة وهم وغمز ولمس من ذلك الشيطان لا يتركنا، فما هي الحكمة من خلق إبليس؟ هذا سؤال أول. السؤال الثاني ورد أيضا على خواطر البعض بنفس النص: أنا مطيع لله على قدر استطاعتي، وألتزم الصلاة والاستقامة على قدر ما أستطيع، ولكن في حياتي أمور كنت أود أنها لا تقع، كأن ترى القضاء على العبد بأمور كان العبد يرجو ألا تقع ولكنها وقعت باختيار الله وقدر الله. وما منا من أحد إلا وفي حياته أمور يتمنى أن ترفع ولكن وجودها بقدر الله. فيقول لنفس النص، هو يعني إحنا كنا عملنا إيه لما يقع علينا ما وقع؟ شوية مضايقات في الحياة واختبارات وابتلاءات في البيت أو في الصحة أو في المال لتجعل هذا الخاطر يمر بالعبد المستقيم الطائع لله سبحانه وتعالى. السؤال الثالث: هذه الخواطر قد وردت على قلوبنا فضايقتنا، فما هو الدواء وما هو العلاج لهذه الخواطر؟ أسئلة ثلاثة أقف فيها كعبد ضعيف ذليل لله، لست بعالم وإنما تلميذ طالب علم يقف يرجو عفو الله ويرجو توفيق الله. فمع السؤال الأول وقد يستغرق لقاء اليوم إن شاء الله، ما هي الحكمة من وجود إبليس؟ ولماذا يضايقنا الشيطان؟ خلق الله الشيطان ليقعد لنا كل مرقد. هو لقاء اليوم، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم ألهمنا الصواب والحكمة، ووفقنا إلى ما تحبه وترضاه يا أرحم الراحمين. والمفروض أن المسجد يكون عيادة طبية إيمانية نفسانية، يتلقى كل الأسئلة ويجيب عليها بتوفيق الله. فمرحبا بأي سؤال يرد على خواطر بعض الشباب. لا أقول في هذا المسجد، فهذا المسجد من يتكلم فيه هو أقل الناس شأنا وأضعفهم حلما وقدرا، ومشايخنا جزاهم الله خيرا هم أهل الخير والمعرفة والحلم، وكلنا نسعى في رجال الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فعلماؤنا فيهم الخير والفضل والبركة، ونسأل الله أن يوفقنا لنكون على طريقهم إن شاء الله. إبليس ذات مخلوقة من نار، هو أشر ذات في الوجود. إبليس هو أطحن ذات في هذا الكون. إبليس هو الذي حرق العقيدة ووضع في طريقها العراقيل، وحرق الأديان ووضع أمام تابعيها الشبهات والشكوك والبدع. إبليس هو أشر ذات وأجحن ذات في هذا الكون. هو الذي قعد على الطريق المستقيم وحوله إلى طرق مختلفة. لأقعدن لهم صراطك المستقيم. على رأس كل طريق شيطان من جنوده يشدون المؤمن بالله إليهم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والسبل هي الطرق المتعددة. على رأس كل طريق شيطان يشدون من يتبعهم بعيدا عن الله رب العالمين. إبليس هو الذي أدخل الشك على القلوب. إبليس هو الذي خرب البيوت وفرق بين الزوج وزوجته بالشك والصلاة والفراق. إبليس هو سبب إراقة الدماء. إبليس هو سبب ظهور الفتن ما ظهر منها وما بطن. إبليس هو الغاضب على الله والغاضب من الله، والحاقد على حبيب آدم حينما صلاه الله ونفخ فيه من روحه، وهو الحاقد حينما قال للخلاق الأعلى: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ثم توحد وحدث: لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم كافرين. هذا هو إبليس. تعريف بسيط عنه: قطرة من فيض بحر مليء بالشر، هو سبب كل بلاء. لكن السؤال الذي ورد سؤال وجيه من حق المسلم أن يسأل: إذا كان إبليس بهذه الصفات، فما هي الحكمة؟ ولماذا خلقه الله عز وجل؟ لماذا ابتلينا فيه؟ والتوفيق من الله. اللهم اني اسالك التوفيق لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم انصرنا بمددك وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا يا ارحم الراحمين. هناك حكي ايجاب الدين. هذه الحكم مخلى في ابليس من شر، لكن وجود الحكم في وجود ابليس احب الى الله وارغب الى الله من عدمها. فالله احب اظهار حكم العليا وارادها الا في وجود هذا المعين لعنه الله. الحكمه الاولى هي اظهار قدره الله سبحانه وتعالى على خلق المتضادات المتقابلات. وقبيح الله بحكمته يخلق الشيء ويخلق ضده بإظهار القدرة. فخلق الليل بظلامه وخلق النهار بضيائه في الدين، وخلق المرض بآلامه وخلق الدواء بآنائه، وخلق الحياة بخلقه له أن يضرب ما يخطئه تحت أرض نرفع هذه الأرض فيا محمد صلى الله عليه وسلم وانما قلت سيدنا جبريل فقط. يا ابن سيدنا جبريل مات كل خير في الوجود. اتدرون لماذا؟ لانه الامين بالوحي الذي تنزل على الانبياء والمرسلين جميعا فعرف البشريه معرفه الله. ابليس يصد الناس بعيدا عن الله، فالامين جبريل يتنزل بالوحي على الانبياء والرسل حتى يسجد الناس لله رب العالمين. ابليس ماده كل شر، جبريل ماده كل خير. هذه حكمه خلق المتضادات. فمن القادر على ان يخلق الشيء وضده؟ الله سبحانه وتعالى. حكمة الاولى اظهار حكمة الله في خلق المتضادات المتقابلات. اذا كان ابليس مادة كل شر فسيدنا جبريل مادة كل خير. فسبحان من خلق هذا وخلق هذا بإظهار العزة والملك والسلطان والقدرة لمن يكون للشيء كل فيكون. هذه واحدة. ثانيا إظهار آثار أسماء الله الحسنى بصفات الخلق. من أسمائه الحسنى تنبهه، من أسماء الله الحسنى القهار. إبليس ذات تمتعت بعمر طويل، أنظرني إلى يوم يبعثون، إلى يوم القيامة. قال إنك من المنقذين إلى يوم الوقت المعلوم. عاش إبليس هذا العمر، له جنود وسلطان وحيمنة ووسوسة. كم أضل وكم أزل وكم غوى وكم كسر وكم أخرج من الدين وكم غوى. ناس شريرة مفروضة. فلا بد لها من قهر. من القهار الذي يقهر هذه الذات؟ الله. فتقوم الساعة ولا تستطيع قوى في الدنيا ان تسيطر على ابليس. من الذي يقهره؟ الخلاق القهار. فيؤتى بابليس يوم القيامه مسلسلا مغلغلا وهو اول من يؤتى جثه صنعت له شخصيه من النار بقدره الله الواحد القهار. فيؤتى به ويقهر. هذا القهر لابد من اثاره
في صفة الله انه القهار. الله لا يقهر الجيش وحده بل يقهر الجميع، بل كل في الموقف خاضع ساكت صامت. ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا ويذرها قاعا مشطفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا حقا يوم ينادي المنادي لمن الملك اليوم فيجيب سبحانه وتعالى الملك اليوم لله الواحد القهار. يؤتى بإبليس بالقهر مسلسلا مغلغلا فيقضى جبة من النار صنعت له ثم يقذف به ويتبعه أتباعه وجنوده ومريدوه فيقول إبليس في هذا اليوم بالقهر واصب الله يعني واهلكا وخزياه وحطمتاه وندماه وضيعتاه ويقول اتباعه وصبراه فتقول لهم خزنة جهنم لا تطلع اليوم ثبورا واحدا لا تطلع اليوم ثبورا واحدا ولكن ماذا يقولون وادعوا ثبورا كثيرا يعني قولوا واصب الله وحلاكا كثيرا لانه لا منقذ لكم اليوم فسبحان القهار الذي يقهر هذه الذات ومن تبعها بقهره يوم القيامة سبحانه وتعالى. اظهار اثار اسماء الله الحسنى كصفة القهار. الحكمة الثالثة اظهار اثار اسماء الله الحسنى كصفة الغفور والرحيم والستار سبحانه وتعالى. الستار لابد من وجود ابليس. ليه؟ كم من عورات كشفت في الحرام من الذي سفر كم من عورات كشفت بسبب ابليس في الحرام من الذي سفر الله الستار. كم من ذنوب ارتكبت بسبب ابليس من الذي غفر الغفار. كم من امور ارتكبت من الذي رحم وغفر بحلمه وعفوه من الذي سبق حلمه مؤاخذته من الذي سبق عفوه عقوبته من الرحيم الرحمن الله رب العالمين يؤتى بالحق يوم القيامة المؤمن الذي فعل ذنوبا في الدنيا في الحديث الصحيح فيبدو من الله ليس بينه وبين الله ترجمان فيقول له ربه وليس بين العبد وبين ربه حاكم ولا ترجمان فيبدو العبد من ربه فيقول الرب تبارك وتعالى يا عبدي ما معناه أتذكر ذنب كذا في ساعة كذا في يوم كذا فيظن العبد أنه مؤاخذ بما فعل فيطمئنه الرحيم الرحمن الكريم الستار ويقول له يا عبدي سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أسترها عليك في الآخرة أدخل الجنة بمغفرتي ورحمتي. ستار رحيم غفور. لو أنه جبنا على هيئة الملائكة ما كان لإبليس داعي ولكن لأننا عباد الله لا بد من وجود العدو ولا بد من وجود المغفرة والرغبة في الله سبحانه وتعالى. آثار أسماء الله الحسنى. الحكمة الثالثة لضيق الوقت إظهار العبودية المتنوعة بسبب وجود إبليس. عبودية متنوعة يعني ايه؟ لولا وجود إبليس ما كانت هناك عبودية متنوعة. عبودية متنوعة أول نوع عبودية المسلم لله بالجهاد. يذهب إلى الميدان في سبيل الله ويعلم أنه يموت. الشيطان يقول له ارجع يقول أريد أن ألقى ربي وأضرب مثل لهذا. احد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اسر عند حاكم الروم ومعه اسرى من المسلمين. فقال له حاكم الروم في هذا الصحابي وهو كان قائد الاسرى: يا حاكم. قال: ماذا تريد؟ قال: اترك سيل محمد. قال: لا. قال: سأزوجك ابنتي واشركك في ملكي. قال: اما ابنتك فلا رغبة لي فيها، لان ربي سيزوجني خيرا من ابنتك حور مقصورات في الخيام، فلا اريدك. اما ملكك فوالله لو عهدت علي الدنيا بما فيها ولست بمالكها فلن اترك دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فاعذبك. قال: افعل ما تريد. انظروا الى الجهاد، انظروا الى الجهاد، افعل ما تريد. فجاء حاكم الروم بقدر يخلي فيه ماء، وجاء باحد الاسرى ودلاه ببكر من حديث في القدر دقائق اخرجه هيكلا عظميا ليس عليه قطرة دم. قال: سافعل فيك مثله. اترك دين محمد. قال: ما انا بسال. قال: اعرفوه. الشيطان يستغل عبودية الجهاد حقان. لولا الشيطان ما وجدت هذه العسكريات الإيمانية. علقوه في البقرة، وهو ينزل إلى القدر صحابي بكر. حاكم الروم طمع أن يكون قد غير رأيه وسيكون في الإسلام. قال: أنزلوه. فأنزلوه. قال: اترك دين محمد. لماذا بكيت؟ قال: لا أترك دين محمد. أتدري لماذا بكيت؟ قال: لماذا؟ قال: وأنا نازل إلى القدر علمت ان لي نفسا واحدة ستقتل في سبيل الله، فبكيت. كنت اتمنى ان يكون لي بعدد كل شعرة في جسدي نفس تقتل وتستشهد في سبيل الله. كنت اتمنى ان يكون لي انفس كثيرة تقتل وتستشهد في سبيل الله عرق ربي. فجن حاكم الروم وتمرغم من مجلسه وقال: ماذا افعل لقوم رباه محمد هذه التربية؟ والله لن اجعلك تلقى الشهادة. فعفى عنه حتى يحرمه من الشهادة وقال له: اخرج الى محمد. فالتفت له قائلا: والله لئن خرجت اليوم لارجعن اليك اقاتلك في سبيل الله حتى القى ربي شهيدا ولن اتركك. تربية الشيطان يوجد ومع وجوده حقق هذه المثل. أليس هذه المثل نعمة من الله؟ ليخفى الشيطان ولينحرف الشيطان وليعلم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. يوجد إبليس، يوجد مليون إبليس تمتلئ الأرض كلها أبالغة. المسلم متمسك بحقيقته ودينه مع وجود الدين، وهذا أكبر جهاد يحبه الله رب العالمين. كذلك هناك عبودية التضحية بالماء، عبودية القيام، عبودية الصلاة، عبودية السهر تتجافى جنوبهم عن البطاطا. ابليس يدطئ الفراش والمسلم قائم يتوضأ ويتقلق الساجدين. عبودية الصيام، عبودية الحج، عبودية الطواف، عبودية السعي، عبودية الوقوف بعرفات ومناسك الحج، كلها عبودية ينحرف من اجل الشيطان. فسبحان من هدانا ووفقنا مع وجود الشيطان الى تلك العبودية. هناك عبودية التوبة، هناك عبودية الاستغفار. كم فينا من مذنب تاب ورجع الى الله، وكم فينا من مستغفر، وكم فينا من مستقيم، وكم فينا من مطيع. كل ذلك رغم حلف الشيطان ووجود الشيطان. وهناك عبودية الاستعاذة، أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إنها العبودية لله مع وجود الشيطان. ويا صاحب السؤال، إذا كان الشيطان قد وجد فعليك ان تحمد ربك ان سيدنا جبريل قد خلق ونزل بالوحي على رسول الله ليحفظك من سبب الشيطان. يا صاحب السؤال، اذا كان ابليس قد وجد فعليك ان تحمد الله بان الذي يقهره هو الله. يا صاحب السؤال، اذا كان ابليس قد وجد فسبحان من خلق لك العبودية لتعبد الله بالجهاد ولتعبد الله بالصيام ولتعبد الله باركان الاسلام ولتعبد الله بالتوبة ولتعبد الله بالاستغفار، فلا تنشغل بوجود ابليس، وعليك ان تنشغل بطاعة الله. فان استعذت بالله فابليس وسواس خناس، وسواس يوسوس، وخناس اذا ذكرت ربك خنس وليس له عليك سلطان. فمعك السلطان الاعلى، ومعك العياذ الاقوى، ومعك الحكم الاقصى، فتحكم بربك واستعذ بربك واحتمي بربك. فلا قيمة لابليس ولا قيمة لجنود ابليس، فليوجد ابليس كما وجد، ولكن عليك ان تنطلق في طريق الله وان تستعيذ بالله. اما السؤال الثاني، ما هي الحكمة من وقوع امور علينا ليس لنا فيها خاطر، وما هو علاج تلك الخواطر؟ هل هناك من دواء لتلك الخواطر؟ هو موضوع لقائنا في الاسبوع القادم ان شاء الله. ولا تقولن لشيء اني فاهم ذلك غدا الا ان يشاء الله. واذكر ربك اذا نسيت، اتقوا الله عباد الله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ادعوا الله العظيم يستجب لكم واستغفروه يغفر لكم.
الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا محمد رسول الله الصادق الوعد الامين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه المجاهدين الصادقين المؤمنين المحتسبين الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، رضي الله عنهم وارضاهم اجمعين. اما بعد، ايها المسلمون عباد الله، فبفضل من الله تعالى وتوفيقه التقينا في الاسبوع الماضي مع الإجابة على سؤال ورد، ما هي الحكمة في خلق إبليس لعنه الله؟ وعشنا مع ما تيسر من فيض الله سبحانه وتعالى وتوفيقه عن خلق إبليس، وعلمنا أن الحكمة لله حكمة عليا لا يسأل عما يفعل، وبيده مقاليد السماوات والأرض، وهو على كل شيء قدير. وعلمنا أن كيد الشيطان كيد ضعيف لا قيمة له، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وسماه الخلاق الأعلى بالوسواس الخناس، وهو وسواس يستطيع أن يوسوس لكنه تافه وضعيف، فهو خناس عند ذكر الله. فمن أراد أن يسكت الشيطان فعليه بذكر الله سبحانه وتعالى، فهو يخمس ويحرم، وحسبه أنه عندما يسمع الأذان الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله إلى آخر الأذان، يولي مدبرا ولا يستطيع أن يمكث. وبهذا يتبين لنا أن الكون بأكمله مليء بالأذان ومليء بالتسبيح والتكبير والتهليل لله سبحانه وتعالى، إذن يستطيع المؤمن أن يقدر الشيطان بذكر الله رب العالمين، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فوجوده كأنه لا قيمة له بالتوكل على الله والاعتصام بالله وذكر الله عز وجل. أما لقاء اليوم بمشيئة الله تعالى فهو السؤال الثاني الذي ورد،
بلغة أقدمها إلى حضراتكم، وأحيانا في اللغة العامية في طرح القضايا الهامة ما يصل بنا إلى المقصود. إن هناك كثيرا من الناس يعيشون في بلاء، ويعيشون في هم وغم، ويعيشون في مشاكل وقضايا، وما من بيت مغلق إلا وبداخله من الهم ما لا يعلمه إلا علام الغيوب. فسبحان من يعلم حقائق الخلق، ترى البيوت من الخارج تعجبك مناظرها، وما بداخلها لا يعلمه إلا قيوم السماوات والأرض سبحانه وتعالى. ترى الجسد أمامك فيه الدامح، ولا يعلم ما بداخله من الأوجاع والأمراض إلا ربنا علام الغيوب. فالسؤال ورد، والله الواحد عايش في مشاكل، وعايش في قضايا وبلاء وهموم، هو الواحد كان عمل ايه لديه كله؟ بنفس النظر السؤال خطير، وكان يجب ام لا يرد، ولكن طالما ورد فلا بد بمشيئة الله تعالى من الإجابة، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أمي. أولا، لن نستطيع أن نخفي المشاكل والقضايا التي يعيش فيها الناس، وإنما سنأخذ أهم المشاكل التي يعاني منها البعض وتسبب له أمراضا نفسانية. المشكلة الأولى وهي أقلها خطرا فلا وزن لها، لكن لها أثر في نفوس أصحابها، الإخوة الذين تغربوا من أجل طلب الرزق وتركوا أولادهم وأسرهم في بلادهم. يعيش الواحد منهم في قلق، ويعيش الواحد منهم في ألم، ويعيش الإنسان منهم في تساؤل. وأنا أقول له، إن غيبتك عن بيتك في طلب الرزق إنما هو خير وحكمة عليا أرادها الله لك، فلا تحزن ولا تقلق. وحقك أن تقول استودعت ودائعه وهو الله، فإن قلت استودعت الله بيتي وأولادي فربي لا تضيع ودائعه، فإن كنت أنت عندهم فأنت المتولي برعايتهم وحفظهم، ولكن إن استودعتهم الله وأنت هنا فإن الذي يتولى حفظهم هو من لا تأخذه سنة ولا نوم. فاستودعهم الله واجعلهم في رعاية الله، وكن في طريقك والتفت إلى عملك ومصالحك ولا تقلع. لأنني يأتيني الشباب تكاد هذه المشكلة تقضي عن أولادي في ناحية وأنا في ناحية، يقول لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، أثبت الطب الحديث والعلم النفساني بالبحث والتنسيق، وهي حقيقة علمية، أن استمرار الإنسان مع الأولاد في الحياة استمرار متواصل يفقد المعيشة لذتها ورونقها، ولكن بعد الإنسان وقت ولو قليل عن البيت هذه طاقة جبارة تضاف للإنسان بالاشتياق، تضاف للإنسان بالعناية والرعاية، فكأنك قد خرجت لتبتعد عنهم فيشتد شوقهم إليك ويعرفون قيمتك وقدرك أكثر وأكثر، وأنت تشتاق إليهم. إذن هي حكمة أرادها الله بالخير، فتقبلها على أنها محنة ولا تأخذها على أنها محنة. وأسأل الله أن يرد كل غائب إلى أهله إنه سميع مجيب. هذه قضية لكنها تشغل الكثيرين، فنحولها إلى منحة ولا نحولها إلى محنة، ونتقبلها بنفس راضية، والله ولي التوفيق. قضية ثانية، قضية الإخوة الذين يتألمون لأنهم ينجبون البنات، ما فيش أولاد يتألمون. طب وانت زعلان ليه؟ أنا أريد أن أقول لعم الوقت ضيق، حرام أن نقول المرأة الفلانية إنجابها كله بنات، هذه قضية خاطئة. المستودع للذكور والأنوثة في ظهر الرجل، ليس في بويضة المرأة. المرأة
تتقبل ما يلقى بقدر الله. لكن المستودع عند الرجل، ومن الذي منع المستودع في ظهر الرجل بما يريد؟ الله الخلاق العليم. فحرام ان نقول فلانه بتخلف بنات ونضربها ونعزلها ونطردها، وانما يجب ان نقول فلان خنفته كلها بنات. ما نضربش النساء، لان هناك نساء ضحايا لهذه القضايا. اما ما وضع في مستودعك فهو بقدر، وهو لحكمة عليا، وكون انجابك بنات هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى. لو تعرضت لآيات القرآن الكريم لوجدت ان الذكر مقدم على الانثى في جميع آيات القرآن الكريم. للذكر مثل حظ الانثيين. سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى. سبحانه وتعالى في آيات اخرى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى. حتى في الحيوان كل الذكرين حرم ام الانثيين. في كل ايات القرآن الذكر مقدم على الانثى، الا في ايات في آية الانجاب الوحيدة في القرآن قدمت فيها الانثى على الذكر. الآية الوحيدة في القرآن التي تقدمت فيها الانثى على الذكر. لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور. لماذا قدمت الانثى هنا في الخلق والتكوين؟ البنت هذه هبة من الله وحبها الله لك، فعليك ان تتقبل هبة الله بنفس راضية، وان تقول رضيت بما قسمت يا ارحم الراحمين. ذهب لمن يشاء اناث في القرآن كله. لم تتقدم الانثى على الذكر الا في هذه الآية. لماذا؟ لان انجاب الانثى هبة من الله وعطاء من الله وتقدير من الله، فعلينا ان نتقبل قدر الله وان نضمها الى قلوبنا وان نقول مرحبا بهبة الله وعطاء الله وتقدير الله رب العالمين، ونكرم الزوجة التي اراد الله لها ان يكون زوجها هو انجاب كل بنات بقدرة الله، ولا نقول فلانة انجابها كلها بنات، لان المستودع في ظهر الرجل والذي ملع المستودع بما يريد هو من لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى. قضية ثالثة قضية مهمة جدا وصعبة، وحينما اتكلم مع اصحابها اتكلم وانا اعلم انني امام قضية من الصعوبة الحديث فيها، لكن نريد ان نوضح ونقرب الامور عسى ان يحرينا الله. هي الذين لا ينجبون اطلاقا، لا بنات ولا اولاد. قضية صعبة، قضية صعبة، وخلينا واقعيين. حينما نتكلم مع صاحب القضية بحجمها يكون ذلك من الانصاف، لان نريد ان نقلل من اهمية القضية. ولكني اقول للذين لا ينجبون سلموا وصوبوا اموركم لله. المسألة والعوض اوعى تفكر ان الخالق الاعلى ان اراد ان يقبلك ان شاء الله وتدخل الجنة على الايمان، اوعى تفكر ان العوض مفقود. لا، كل المسألة صبرت صبر مدة الدنيا وفي جوار الله في الجنة سيعوضك الله بذرية خير من ذرية الدنيا. التعويض عند الله. اوعى تكون عايز ولد يحمل اسمي. مثل قضية صعبة، ولكن كن ان لم يوجد من يحمل اسمي من الاولاد فان اسمي مثبوت ومرفوع عند الله رب العالمين، لانه اعلم بحالي وغني عن سؤالي. واقول لك قضية في منتهى الصعوبة ايضا، اذا كنت انت تعلم وتعبان من قلة الحجاب وهي قضية صعبة ودعوة شرك وشرك. اللهم يا رب يا قيوم السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام بغير اقتراح منا في هذه الساعة وارجوك ان تكون هي ساعة الاجابة ان تجبر بخاطر كل اخ محروم وتجبر بخاطر كل اخت محرومة. اللهم اعطهما من فضلك. اللهم ربهما بقضائك. اللهم افرج عليهما نعمتك وارزقهما الذرية الصالحة ان كان ذلك خير لهما في علمك بقدرتك ورحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم امين. اللهم امين. اللهم امين. اللهم استجب يا رب. اذا كنت تعبان من سلة الانجاب فده مش بيدا ده بقدر. تعالى لاختبار اكبر اختبار عجيب وعصيب. وقعت الحرية ليست في يدي انما تعالى لسيدنا الخليل ابراهيم. لابد ان تجري المثل والتجارب على العظماء. العظماء عند الله افضل الخلق وعشرة من خلق. نجري عليهم التجارب حتى يكون لنا فيهم اسرة الحسنة. سيدنا ابراهيم عاش 80 سنة بلا نفس. ثم بعد ذلك رزقه الله بسيدنا اسماعيل. عادت الحياة وكبر سيدنا اسماعيل وبدأ يمشي مع ابيه ويبني في الكعبة. مساعده في بناء الكعبة. فلما بلغ معه السعي يعني يسعى في شؤونه وفي امور حياته. جاء الامر اذبح ولدك يا خليل الرحمن. شوف الاختبار. الناس بتنظر لقضية ذبح سيدنا اسماعيل على انها رب هيذبح ابنه واختبار. لكن فيها مجد اخر. مجد كبير وعميق. ما هو? هو يعلم انه بعد هذا السن اولا سيدنا اسحاق كان لم يولد معه. مفيش كثيرة اطلاقا لسيدنا اسحاق هنا. مفيش غير سيدنا اسماعيل بس. ويذكر الامر اذبح ولدك. هو يعلم انه بذبح ولده سينقطع نسله. سينقطع نسله. ومع ذلك ارضاء بقدر الله اقطع نسلك وسيكون بيدك. وانت الذي تذبحه بيدك. يا الله. يا الله. شوف الاختبار ده. انت النسل مش موجود بس مش فيك. لكن به هيجي النسل بعد قطع. وبعدين يقطع النفس وبيده هو. اذبح انت واقطع نفسك. يقطع النفس او يوجد النفس طالما في رضاء مالك الملك. يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. استجابة لك. شوف الاختبار. شوف البلاء. شوف الاختبار. فعلينا ان نصبر ونرضى. لابد ان يجري تجربة على عظيم من العظماء. بل هو ابو الانبياء صلى الله عليه وسلم سيدنا ابراهيم. ويكون سيدنا اسماعيل ويجيب السكينة ويذبح فعلا وينفذ الامر. ولكن السكينة تأبى ان تذبح. لماذا? لان في ظهر سيدنا اسماعيل رحمة الله للعالمين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فلابد ان يتم النور ويبقى سيدنا اسماعيل عشان يأتي رحمة العالمين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي به اهتدينا الى الله وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. في نهاية المطاف من يصعب عليه الاختبار ماذا يقول? ربنا سبحانه وتعالى يقول لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه اني مسني الشيطان بنصب وعذاب. وفي قراءة نصب وعذاب. بتسجيل الصاد بنصب وقراءة لابي جعفر في نصب وعذاب. تضم الصاد وتسجيلها. فسيدنا ايوب ده نادى. مسني الشيطان وهو نادى. بنصب وعذاب. القرآن لازم يوضح لنا الطريق علشان خاطرنا احنا. لان احنا ضعفاء. كيف الشيطان مسه بنصب وعذاب؟ سيدنا ايوب قيل انه اختبر في الصحة، وانا اقول للاخوة الذين يقولون ده سيدنا ايوب كان نايم على الفراش والدود يرعى في جسده والدودة تقع يقوم يحملها ويقول لها خذي رزقك. هذه قصة خرافية ملعونة ولعن الله من يرسله. سيدنا ايوب لم يكن فيه دود، الانبياء منزهون عن الامراض المنفرة. كل ما في الامر اختبار في الصحة جلس على الفراش لا يقوى على القيام، لكن جسده اطيب من ريح المسك لانه نبي الله. فبلاش الخرافات والدودة وياخذها ويردها، دي كلها خرافات. والابنية التي تكون اول سنة يا يوب يصلي على النبي، ثاني سنة يا يوب وانت مبتلي وبنت عمه على البلاوي الصابرة، ده كلام يجب يضرب بالنعال من ألفه ومن ردده، لانها قصة كذوبة. وسيدنا يوب منزه عن الامراض المنفرة. كل ما في الامر الصبر في الصحة واختبر في الاولاد واختبر في الناس. كيف نسه الشيطان بنصب وعذاب؟ جاء الشيطان والنصب والعذاب احنا اللي واقفين فيه. القرآن عايز يوقف. فقال الشيطان يا ايوب انت نبي، هو صادق ومحتسب وراضي. فجاء الشيطان وقال يا ايوب انت نبي ولك منزلة عند الله وعزيز عند الله والانبياء يتنزل عليهم الوحي، فازاي يعمل فيك كده وانت نبي؟ الشيطان عايز يوقف، لكن الشيطان وجد نفسه امام سد منيع. سيدنا ايوب بمجرد ما حس بهذا الخاطر اللي هو خاطر السؤال انا عملت ايه عشان ده كله يجراني نفس النقص. فسيدنا ايوب قال يا رب مسني الشيطان بنصب وعذاب. الشيطان اجاني وقال لي انت نبي، فلما انت نبي يعمل فيك ليه كده؟ يا رب اصرف عني كيف الشيطان فانا نبيك. فكانت الاجابه استجبت لك، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، اضرب الحوض برجلك فستنبع لك عين ماء بقدرتي، فاغتسل واشرب يذهب ما في جسدك من مرض بقدره من يقول للشيء كن فيكون. اهو النصب والعذاب اللي احنا واقفين فيه احنا بكم. انا عملت الاختبار توقع علي لي. انا عارف الواحد عمل ايه، اهو ده النصب والعذاب. انا اتغربت ليه وتركت الاولاد، انا انجابي ليه كل بنات، انا ما بخلفش ايه، الاولاد برضه ليه، الام ما ليه، اهو ده النصب والعذاب، اهو ده النصب والعذاب. فاتقوا الله واغفروا. المدينة المنورة وانتم فيها بفضل الله والله فيها مناظر اللي يتنبه لها ربنا يشفيه. والله مناظر في المدينة بس بيشوفها ربنا يوفق كل ما بيجي من مصر. حقك ان تزور مسجد رسول الله وتسلم على الرسول وابي بكر وسيدنا عمر. هذه واحد. انظر للبقيع ومن فيه. ان ده كله يعني شفته روح لباب قبر سيدنا حمزة. قصد الله وقصد رسوله. اعز الناس على رسول الله. وشوف سيدنا حمزة مات ازاي. استشهد ويا ريت استشهد وخلاص. لا. القدر ينفذ. تيجي امرأة تفتح البطن الشريف وتنضغ الكبدة وتفلحها وتاكلها وترميها في الحرب. بالله عليك انت جرالك زي ما جرى لسيدنا حمزة؟ انت في بلاء زي ما وقع على سيدنا حمزة؟ طب انت راح عندي ربنا اعز من سيدنا حمزة؟ هتكون النتيجة ده انا في نعمة وانا في فضل وانا في خير، اللهم لك الحمد والشكر على ما انا. بس في المدينة نزور سيدنا حمزة ونفكر كيف بتشهد وهنرجع ونحن لو سجدنا على دم وصبرنا في السجود لله لا وصلناه حق شكره ونعمه سبحانه وتعالى. الامور اللي احنا فيها امور بسيطة واحنا خير ونعمة، فعلى كل مسلم ان يرضى بما عنده ويصبر بقدر الله. على كل في النهاية قد يقول قائل والله الكلام ده طيب وانا الان بدأت اقتنع بالقضايا اللي عندي ان انا اصبر واسلم لله، اريد دواء كما اتفقنا في الاسبوع الماضي، اريد دواء اردده يشفيني به ربي وينفع ما في نفسي من وساوس.
الدعاء المعروف ومن اراد ان يكتبه بعد صلاة الجمعة ان شاء الله يكتبه، واللي يحفظه الان يحفظه، وهو حديث موجود وفيه من الخير والبركة، وكل احاديث رسول الله خير وبركة. الحديث ده دواء مجرد للشدائد. سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح الامام مسلم، عشان اذكر سند الحديث، في صحيح الامام مسلم وابي عوانة، كان يعتكف الصلاة بدعاء جميل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل، فاطر السماوات والارض، عالم الغيب والشهادة، انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك، انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. هذا الدعاء لو وقعت عليك اي مشكلة واحترت فيها رددته يحلل الله لك كل مشاكلك. العجيب في الحديث ان النبي يتوسل الى الله به: اللهم رب ابراهيم وميكائيل واسرافيل. طب ما هو ربنا رب كل شيء. نعم، لكن الرسول ليه خصص الوكيل هنا بربوبية الله لسيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا اسرافيل؟ ليه؟ لا حياة للقلوب الا بالهداية، ونحن في حاجة الى هداية الله يهدي بها قلوبنا. فسيدنا جبريل هو الموكل بالوحي الذي به هداية وحياة القلوب. سيدنا جبريل موكل بالوحي الذي به حياة القلوب، هذه واحدة. سيدنا ميكائيل موكل في المطر الذي به حياة البلاد والحيوان والنبات، وجعلنا من الماء كل شيء حي. الحياة كلها ربنا وكله بها، والله هو الوكيل وهو على كل شيء قدير والمتصرف وحده. سيدنا إسرافيل هو الموكل بالنفختين، نفخة تميت الجميع والنفخة الأخرى يحيا بها الجميع يوم القيامة، ليقف الجميع بين يدي الله رب العالمين. فسيدنا جبريل موكل في حياة القلوب بالوحي، وسيدنا إسرافيل موكل في حياة الدنيا بالكون كله بالله، وسيدنا إسرافيل موكل في حياة الكل يوم الفزع الأكبر، فحينما تتوسل إلى الله بأنه رب وخالق. سيدنا جبريل الذي به حياة القلوب الوحي، وسيدنا ميكائيل الذي به موكل في الماء الذي به الحياة، وسيدنا ميكائيل الذي هو موكل في الحياة في النفخ يوم الفزع الأكبر. هذه الحياة التي وكل الله بها هؤلاء الثلاثة الكرام العظام المقربين الى الله سبحانه وتعالى، حينما تتوسل بربوبية الله وملك الله وقدرة الله لهؤلاء الثلاثة، يحيي الله قلبك ويحل مشكلتك بقدرة من يقول للشيء كن فيكون. شوفوا دعاء حضرة النبي، دعاء مبارك: اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل، فاطر السماوات والارض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، وسلم الأمر لله، لا الأمر أمري ولا التدبير تدبيري ولا الشؤون التي تدري بتقديري، لي خالق رازق ما شاء يفعل بي، أحاط بي علمه من قبل تصويري، يا صاحب الهم إن الهم منفرد، أبشر بخير فإن الفارج الله، أن يأتي يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله، إذا بليت فثق بالله وارضى به، واعلم بأن الذي يكشف البلوى هو الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحقك الله في كل لك الله. اللهم فرج كرب كل مكروه، اللهم فرج هم كل مهموم، اللهم فرج غم كل مغموم، اللهم آمنا في بيوتنا، اللهم آمنا في زوجاتنا، اللهم آمنا في أولادنا، اللهم آمنا
في أرزاقنا. اللهم نور بالعلم والقرآن قلوبنا. اللهم استعمل بطاعتك أبداننا. اللهم خلص من الفتن سرنا. اللهم أشغل بالاعتبار فكرنا. اللهم قنا شر وساوس الشيطان. اللهم قنا شر وساوس الشيطان. اللهم قنا شر وساوس الشيطان. اللهم أجرنا منه يا رحمن. اللهم أجرنا منه يا رحمن حتى لا يكون له علينا من سلطان. إنك على ما تشاء قدير. اتقوا الله عباد الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ادعوا الله يستجب لكم واستغفروه يغفر لكم.